ولو كان في السيارة، السيارة تسير، ولو لم تقف في السيارة، ما دام أنه يحاذي الميقات ينوي ويلبي، ينوي ويلبي، ولا يلزمه أن ينزل. وإن أراد أن ينزل ويصلي ركعتين في المسجد اللي هو في يعني مسجد العقيق لا بأس بذلك، لكن اللزوم هو لازم، يكفيه أن يحاذي، أنه إذا حاذى ينوي ويلبي.
هذا السائل يقول: شخص قال لأخيه لعنة الله عليك، لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، يقول أن الذي أطلق عليه هذا وأطلق عليه هذا كان يتجسس على المسلمين، فهل يجوز له ذلك؟
لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز، يعني اللعن للتعيين لا يجوز مطلقا. ويعني وإنما الحي يدعى له بالهداية، لكن من مات على الكفر فإنه هو الذي يستحق اللعنة، من مات على الكفر هو الذي يستحق اللعنة، فاللعن المعين غير سائغ. ولهذا كان بعض العلماء يتحرز من لعن المعين ولو كان كافرا. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما جاء يعني في واحد من من من, من النصارى نظم قصيدة طويلة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب دين الإسلام والعياذ بالله، وقد رد عليه ابن حزم بقصيدة أطول منها، وقد ذكر ابن كثير القصيدتين، قصيدة النصراني وقصيدة ابن حزم، لكن ابن كثير لما ذكر هذه القصيدة لقصيدة النصراني قال: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبتعين إن كان مات كافرا، إن كان مات كافرا. ثم لما ذكر ترجم لأبي نصر الفارابي، أبو نصر الفارابي هذا المشهور، قال في ترجمته أنه كان يعني يقال عنه أنه يقول بمنع يعني بمنع الأجساد المنع الجثماني، وإنما يقول بمنع بالإعادة، يعني عدم إعادة الأجساد، وإنما الأرواح هي التي تعاد، يعني ذكر عنه هذا. قال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، كان ينكر البعث ومات على إنكار البعث، إنكار معاد الأجساد، إن كان مات على ذلك عليه لعنة رب العالمين. فلعن المعين لا يجوز، ولكن اللعن بالوصف، لعنة الله على الظالمين، لعن الله الرجل، لعن المتشبهين من رجال من النساء، لعن المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتنمصات، لعن الله كذا، يعني بالوصف، يعني لا بالاسم، هذا يعني كما جاءت به السنة يلعن، يعني كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لعن فلان بعينه فهذا لا يجوز.
هذا السائل يقول: هل يجوز الكذب من أجل إرضاء الوالدة؟
ما ينبغي أن يكذب، ولكن ينبغي له أن يوري. الكذب الذي هو الذي فيه تورية، إن في الكذب لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني كل إنسان يعني يأتي بكلام يعني يحتمل، كلام يحتمل يعني يفهم منه المتكلم يريد شيء، والسامع يفهم شيء آخر، لأنه صادق فيما قال. هذه يسمى تورية، يسمى معاريض، فهذا سائغ، يمكن أن يأتي بكلام يعني من هذا القبيل، يعني فيه إرضاء لا بأس. وهذا من جنس الذي عملته أم سليم لما جاء أبو طلحة وكان ابنها مريض وقد مات، فأرادت أن لا تزعجه، يعني فقال: كيف الغلام؟ قالت إنه استراح وأنه هدأ نفسه، يعني طبعا هي تريد أنه استراح، يعني خلاص يعني ما في حركة، وهدأ نفسه يعني ما هو ثائر النفس، يعني هو يفهم انه مو ثائر النفس, وهي تريد انه انقطع نفسه يعني ما في نفس يعني. فهذه تورية, هو فهم شيء هي صادقة فيما قالت, وهو فهم شيئا آخر, وهو فهم شيئا آخر. ويعني كذلك يعني جاء يعني في يعني كثيرة يعني من هذا القبيل. كان يعني يقال عن في زمن الفتنة, في زمن الفتنة اللي هي فتنة خلق القرآن, يحكى ما أدري عن صحته, أن بعض الذين أجبروا أو يعني طلب منهم يقولوا بخلق القرآن عمل تورية, فقال يعني أشهد المقيلة يعني تقول بخلق القرآن, وألزموه وإلا يعني يضربونه وكذا. قال أشهد أن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هؤلاء مخلوقات, يشير إلى أصابعه, يشير إلى أصابعه, هؤلاء مخلوقات. يعني فهذه تورية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الاثنين الموافق السادس ليلة السابع من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل, فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني, فقال: الكلب الأسود شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, لما ذكر المصنف سترة المصلي واتخاذها و كيف تتخذ وأنها مثل مؤخرة الرحل, أورد بعد ذلك هذه الترجمة: وهي ما يقطع الصلاة, أي الـ 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 الأشياء التي تقطع الصلاة إذا حصل مرورها بين يدي المصلي. وقد أورد النسائي فيه حديث
أبي ذر,
وقد أورد النسائي فيه عدة حديث, أولها حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا كان أحدكم قائما يصلي,
إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل, يعني فإنه يتخذ سترة تكون مثل مؤخرة الرحل, أي أنها بارزة. ومؤخرة الرحل كما عرفنا في الدرس السابق هي العود أو الخشبة التي تكون في مؤخر الرحل يستند إليها أو يستند عليها الراكب. والرحل كما عرفنا ما يوضع على البعير وله أعواد يكون الراكب بينها ومؤخرها يستند عليه الراكب, فمثل به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لسترة المصلي. وسترة المصلي تكون بمثل مؤخرة الراحل, وتكون بالعصا التي تغرز, وتكون بمثل العمود التي هي من أعمدة المسجد, أو جدار أو ما إلى ذلك من الأشياء الشاخصة التي يصلي الإنسان إليها ويكون قريبا منها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يقطع الصلاة وهو المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الكلب. واختلف العلماء في المراد بالقطع، فذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الإبطال، وأنه يستأنف الصلاة عندما يحصل مرور هذه الثلاثة. وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بذلك ما يحصل للصلاة من نقصان بسبب انشغال القلب بهذه الثلاثة التي تمر بين يديه، فينشغل قلبه بها فينشغل عن صلاته فيذهب عنه الخشوع ويشتغل بها ويتعلق قلبه بها، فيكون ذلك سببا في نقص صلاته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكلب الأسود ما باله وما الفرق بينه وبين غيره، فقال الكلب الأسود شيطان. وقد ذكر بعض العلماء أنه محمول على ظاهره، وأن المراد بذلك أن الكلب أن الشيطان يتمثل غالبا بالكلب الأسود. ومن المعلوم أن الشياطين تتصور بصور الإنسان وغير الإنسان، فشياطين الجن يتصورون بصور الحيوانات كما أنهم يتصورون بصور الإنسان، ويأتون على صورة الإنسان فكذلك يأتون على صورة الحيوان، فيأتون على صورة الحيوانات المختلفة مثل الكلاب والحيات وغير ذلك كما جاءت به السنة، وكما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ايش الاسناد؟ اخبرنا عمرو بن علي،
اخبرنا يقول نسائي اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، والفلاس محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال في الجرح والتعديل. يقال قال الفلاس كذا، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس.
حدثنا يزيد،
حدثنا يزيد وهو بن زريع البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
حدثنا يونس،
حدثنا يونس وهو ابن عبيد البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن هلال،
عن حميد بن هلال البصري أيضا، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن الصامت،
عن عبد الله بن الصامت البصري، وهو ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة على أصح الأقوال فيه، وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فهذا الإسناد الذي معنا رجاله أكثرهم بصريون، وهم عمرو بن علي ويزيد بن زريع ويونس بن عبيد وحميد بن هلال وعبد الله بن الصامت، هؤلاء بصريون. وأيضا حديث هؤلاء الرجال كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا عبد الله بن الصامت، فإنه لم يخرج له البخاري في صحيحه، وإنما خرج له تعليقا، والباقون خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة؟ قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المرأة الحائض والكلب. قال يحيى رفعه شعبة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, أورده النسائي من طريقين, من طريق هشام ابن أبي ابن عبد ابن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة من الحجاج يرويان عن قتادة, وقد رفعه أحدهما ووقفه أحدهما على ابن عباس, وقفه أحدهما أي هشام على ابن عباس ورفعه شعبة, يعني أن ابن عباس يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد شعبة ابن الحجاج. والحديث فيه ذكر اثنين من الثلاثة المتقدمة وأنها تقطع الصلاة, وهي المرأة الحائض والكلب, وفيه تقييد المرأة بأنها الحائض, والمراد بالحائض هي التي بلغت المحيض, وليس المراد بها التي عليها الحيض والتي هي متلبسة بالحيض, وإنما المراد بها التي بلغت سن المحيض وهي المرأة البالغة. ومثل هذا الحديث الذي ورد, لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار, المقصود بالحائض هي البالغة, لأن الحائض لا تصلي, الحائض التي عليها الحيض لا يجوز لها أن تصلي وعليها الحيض, ولكن المقصود بالحائض يعبر بها عن البالغة, يعني التي بلغت سن المحيض, التي بلغت سن المحيض. وهنا الحائض, هنا المرأة الحائض المراد بها البالغة, لأن ليس المقصود, لأن ذلك كما هو معلوم لا يعرف عليها الحيض وما عليها الحيض. ثم أيضا هذا يعني فهمه بعيد, يعني كونها التي عليها العادة, وإنما المقصود التي بلغت سن المحيض, التي بلغت سن المحيض وهي التي توصف بأنها امرأة, وهذا هو المقصود بها. وكما ذكرت الحديث اشتمل على ذكر اثنين من الثلاثة اللذين تقدم ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا, وفيه ذكر اطلاق الكلب وعدم تقييده بالأسود. ثم اسناد الحديث يقول ان سيخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المتقدم في الاسناد الذي قبل هذا عن يحيى,
نعم
عن يحيى وهو من سعيد القطان المحدث الناقد من أئمة الجرح والتعديل, وهو بصري ثقة ثبت, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
حدثني
شعبة وهشام, هو شعبة بن الحجاج أحد الأئمة الثقات, وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة يرويان عن قتادة, وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال قلت لجابر بن زيد, وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء, كنيته أبو الشعثاء مشهور بكنيته, ويأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي بالكنية. وقد ذكرت فيما مضى أن من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث معرفة كنى المحدثين, وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فهو مشهور بكنيته ويأتي ذكره باسمه كما هنا, ويأتي كثيرا ذكره بأبي الشعثاء التي هي الكنية. هنا قال قلت لجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس هذا وشعبي شعب سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد
ثم في الإسناد كما ذكر النسائي في آخره قال رفعه شعبة، يعني أن الإسناد جاء عن شخصين، يعني يحيى بن سعيد القطان يرويه عن شخصين وهما شعبة وهشام، وذكره على لفظ هشام لأنه ذكره موقوفا، ثم قال بعد ذلك النسائي قال يحيى رفعه شعبة، قال يحيى أي بن سعيد القطان رفعه شعبة، يعني أنه جاء موقوفا على ابن عباس من طريق هشام وجاء مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه ابن عباس من طريق شعبة ابن الحجاج، ولا تنافي بين الرفع والوقف، لأن الوقف أيضا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، وإنما يستند فيه إلى النصوص، فلا تنافي بين ما جاء من الرفع والوقف لحديث ابن عباس هذا.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يشتمل أو يدل أو قد يستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع، ولا تنافي أو لا دلالة في ذلك ولا تنافي بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم وبين حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإن حديث ابن عباس هذا أنه قال مررنا بين يدي الصف، ومن المعلوم أن المرور يعني أمام الصف على الحمار أنه ليس مرورا بين المصلي وبين السترة ولا أمام الإمام، لأن سترة الإمام سترة المأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصف، لا يؤثر المرور بين الصف لا بالنسبة للحمار ولا غيره، وإنما المرور الذي يؤثر والذي جاء فيه ذكر القطع هو أن يكون بين يدي الإمام، أما أن يمر حمار أو امرأة أو كلب بين يدي الصف أو بين الصفوف وهم يصلون وراء إمامهم فإن ذلك لا يؤثر ولا يعارض ما جاء في الحديث المتقدم من ذكر القطع بهذه الأمور الثلاثة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ولهذا يجوز المرور بين الصفوف إذا كان هناك حاجة، كان يصل صفا أو يصل إلى فرجة يسدها، ولا يمنع أحد، وليس لأحد أن يمنع من يمر بين الصف أي المأموم، لأن المأموم سترة الإمام سترة له، لكن إذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي المرور، لأن المرور لا يخلو من تشويش على المصلي فيما إذا مر بين يديه أحد ولو كان مأموما، لكن من حيث السترة المأموم سترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصفوف. وإذا في حديث ابن عباس هذا ليس معارضا لما تقدم من ذكر القطع بالمرور، لأن ذلك إنما يكون للإمام أي القطع، وأما المرور بين الصف أي مرور الحمار بين الصف أو أمام الصف فإن ذلك لا يؤثر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ولم يقل شيئا في صنيعهما، وقد جاء على حمار أتان وهي الأنثى، الأتان هو الأنثى أنثى الحمار، وقال له أتان ونزل وترك الحمار ترتع يعني ترعى، ودخل في الصف بعد أن مشي في يعني أمام بعضه بعد أن مشي أمام بعض الصف. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث المتقدم، لأن هذا لأن ذاك إنما هو أمام الإمام، وأما ما هنا فإنما هو أمام الصف أو أمام بعض الصف وليس أمام الإمام. تعيد المتن.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
نعم. الإسناد.
أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور للنسائي شيخان، كل منهما يقال له محمد بن منصور، أحدهما محمد بن منصور الجواز المكي، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وحيث وكل منهما يروي عن سفيان، وكل منهما يروي عن سفيان عن سفيان، كل منهما يروي عن سفيان، لكن تعيين أيهما عن سفيان، كل منهما يروي عن سفيان بن عيينة، لكن تعيين أي الاثنين يكون بأنه المكي، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الجواز مكي، وإذا كان احتمل الرواية عن اثنين أو فإنه يحمل عندما يأتي مهملا الذي هو محمد بن منصور على أنه المكي لملازمته لابن عيينة لكونه من بلده، بخلاف الطوسي فإنه من بلد آخر، واتصاله باتصاله بسفيان بن عيينة لا يكون إلا عن طريق سفر أو عن طريق الإتيان إلى مكة لحج أو عمرة أو يعني لقاء في وقت من الأوقات. أما إذا كان إنسان من البلد وهو مقيم معه في بلده فاتصاله به كثير، فيكون الغالب الحمل عليه. وقد جاء في بعض الأسانيد التي سبق أن مرت بنا يعني مثل هذا الإسناد، وينص فيه النسائي على ذكر المكي أو محمد بن منصور المكي، فيكون تعيين أحد الاثنين لتميز أحدهما أي التلميذين بملازمته أو بكونه من أهل بلد شيخه الذي هو سفيان بن عيينة، فيكون الأقرب أنه الجواز، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وهو بن عيينة، وسفيان هنا هو بن عيينة لأنه يروي عن الزهري، يروي عن الزهري، والزهري الذي يروي عنه هو سفيان بن عيينة، مثل ما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول إن الزهري معروف بالرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري، وقال في موضع آخر من الفتح إن الثوري يروي عن سفيان عن الزهري بواسطة، يروي عن الزهري يروي عن الزهري بواسطة. فإذا سفيان هنا المراد به ابن عيينة لأن شيخه هو الزهري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، فالمراد به ابن عيينة. وابن عيينة ثقة إمام حجة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب، وقد مر ذكره كثيرا، وهو ثقة حجة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عبيد الله.
قال أخبرني عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب، هؤلاء ستة والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو بكر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبيد الله بن عتبة هذا حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. بعد الدرس.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمرو بن علي محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا.
ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو وهو يتعلق بعدم قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار لكن ذلك ليس بظاهر، لأنه ليس فيه دليل أنه بينه وبين السترة، فيمكن أن يكون وراء السترة، ومن المعلوم أن ما كان وراء السترة فإنه لا علاقة للمصلي به ولا يؤثر على صلاته ما دام أنه وراء السترة. وكلمة بين يديه تشمل ما كان دون السترة وما كان وراءها، وهو محتمل لهذا ولهذا، لكنه ليس بظاهر أو ليس بواضح وبين أن المرور إنما هو بين المصلي وبين السترة، فمحتمل أن يكون بين المصلي والسترة، ويمكن أن يكون وراءها، وإذا كان وراءها فإنه لا يؤثر، وإذا كان وراء السترة فإن ذلك لا تأثير له إذا كان من وراء السترة. ثم الإسناد يقول
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد هو صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
عندي
أبو داود والنسائي. أبو داود بدل الترمذي. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عندي أبو داود والنسائي واحد فقط.
بس؟
نعم.
اثنين؟
نعم. عبد الرحمن بن خالد هذا هو القطان.
أبو داود والنسائي؟
إيه.
أبو داود والنسائي نعم. إذن لعلي وهمت يعني في لعله واحد يأتي لعله نعم. اللي هو في البخاري.
نعم. يأتي هذا.
يأتي نعم. إذن عبد الرحمن بن خالد هذا أخرج له أبو داود والنسائي. ولم يخرج له الباقون، وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي. عبد الرحمن بن خالد أيوة.
قال حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج هو بن محمد المصيصي، حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمر بن علي.
عن محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب. محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب، وهو صدوق أخرج له مسلم والأربعة.
أخرج له الأربعة.
محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب. يروي عن العباس بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي، وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي، وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي.
عن الفضل بن العباس.
عن الفضل بن العباس، والفضل بن العباس هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، ولهذا كنية العباس أبو الفضل، وكذلك أم أولاد ابن عباس لبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل، يعني تكنى بابنها هذا الذي هو الفضل بن العباس، فهو أكبر أولاد العباس. وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده العباس بن عبيد الله بن العباس وهو مقبول، والمقبول في اصطلاح ابن حجر في التقريب أنه إذا لم يحصل له ما يعضده فإنه يكون ضعيفا، يعني لا يحتج بحديثه إذا لم يأتي ما يعضده. والحديث كما قلت لكم أنه محتمل لأن يكون هذا المرور من وراء المصلي، وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة. وعلى الاحتمال الثاني أنه يكون بينه وبين المصلي فيكون فيه معارضة، وعلى هذا فيكون فيه مخالفة ضعيف لثقة فيكون منكرا، فيكون من قبيل المنكر، لأن الضعيف إذا خالف الثقة فحديثه منكر. لكن لا يعتبر فيه مخالفة إلا إذا كان المرور بين المصلي بينه وبين السترة، أما لو كان وراء السترة فإنه لا إشكال فيه ولا يعتبر فيه معارضة، لا يعتبر فيه معارضة.
قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولن ينصرف.
ثم أورد النسائي هذا الحديث عن ابن عباس وهو مروره ومعه غلام من بني هاشم ومروا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه
فنزلوا، يعني هذا يبينه الحديث الآخر وأنهم يعني مروا يعني بين يدي الصف، يعني من أمام الصف كما جاء مبينا في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أن مرورهم إنما كان بين يدي الصف، وكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون يعني معناه أنهم جاءوا من وراء سترته ثم جاءوا أمام الصف وعلى هذا فلا إشكال ولا معارضة، لأنه يحمل يعني أو أن هذا الحديث يبينه ذاك الحديث، لأن حديث ابن عباس قصته واحدة فيحمل على يعني ذاك الذي هو مرور بين بعض الصف، وما جاء بين يدي المصلي إن كان محفوظا فإنه يحمل بين يدي الرسول فإنه يحمل على أنه من وراء سترته يعني ومن المعلوم أن بين يديه يطلق على ما كان أمامه ولو كان بينه وبينه مسافة لكن القطع كما هو معلوم إنما يكون إذا كان يعني قريبا منه. أيوة.
الإسناد تكملة الحديث. نعم
الإسناد
أخبرنا أبو الأشعث
وهو أحمد بن المقدام العجلي وهو صدوق أخرج له البخاري
والترمذي والنسائي وابن ماجه
لم يخرج له مسلم ولا أبو داود وإنما خرج له الباقون.
حدثنا خالد
هو ابن الحارث وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة
هو ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا.
يروي عن الحكم
وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن يحيى بن الجزار.
يروي عن يحيى بن الجزار وهو صدوق خرج له العرني.
نعم العرني ثقة.
ثقة؟
نعم
ثقة خرج له مسلم والأربعة.
صدوق رمي بالتشيع.
أيوة
خرج له مسلم والأربعة.
صدوق أخرج له مسلم والأربعة. أيوة
اللي بعده. عن صهيب.
عن صهيب وهو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
صهيب هذا يروي عن ابن عباس.
صهيب
ايه ابو الصحباء.
صهيب هذا ابو الصحباء
ايه التهذيب الكمال.
ايش
ابو الصحباء البكري ويقال له المدني مولى ابن عباس.
ما فيه ذكر يروي عن ابن عباس.
ايه يروي عن ابن عباس.
ولا روى عن صهيب بن سنان.
صهيب بن سنان يروي عن ابن عباس.
ايه يروي الصحابي يروي عن صحابي.
لا في تهذيب الكمال ما ذكر.
ما فيه هذا صهيب. ايش صهيب
هو ابو الصحباء البكري البصري ويقال له المدني مولى ابن عباس.
مولى ابن عباس
مقبول خرج له مسلم وابو داود النسائي.
مقبول
ايه
خرج له مسلم.
نعم
خرج له مسلم.
وايضا يعني جاء في اسناد
اخر
اخر يعني انه ابو الصحباء.
ابو الصحباء ايه لان انا ظننته صهيب بن سنان الرومي.
لا
خرج له من صهيب ابو الصحباء خرج له
مسلم وابو داود النسائي.
مسلم وابو داود النسائي وهو مولى ابن عباس.
نعم
في تهذيب الكمال قال انه روى عن.
نعم
طيب عن ابن عباس وقد مر ذكره قريبا.
وايضا في اسناد ابي داود قال
ابو الصحباء.
ابو الصحباء
طيب
قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه سللت سلالا.
ثم ورد النسائي حديث عائشة أنها كانت تكون بين يديه وهو يصلي وتكره أن تقوم فتمر بين يديه فإذا أردت أن تقوم سلت سلالا يعني دون أن تقوم قياما. والمراد النسائي أو إيراد الحديث هنا لا يعارض ما تقدم من ذكر القطع بمرور المرأة لأن هذا ليس في مرور وإنما هو اعتراض. فكانت تكون في قبلته ويصلي يعني في بيته فإذا وكان كما جاء في بعض الحديث أنه يعني في يعني ليس في مصابيح فكان فإذا سجد غمزها إذا رجس غمزها وإذا رفع مدت رجلها أو مدت رجليها فكانت تكون في قبلته فإذا أرادت أن تقوم لا تقوم ولكنها تنسل سلالا يعني تسحب نفسها برفق ولين وسهولة حتى لا تشوش بذلك على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمرور ومثل هذا لا يعتبر مرورا ولا يعارض ما جاء في حديث القطع بالمرور بمرور المرأة لأن هنا كونها معترضة وليست مارة وهنا جاء ما يدل على الجواز وهناك جاء ما يدل على المنع ولا تعارض بينها لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدم من حديث أبي ذر في كون المرأة تقطع صلاة المصلي وكذلك الحمار والكلب الأسود. اسناد
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود وهو ثقة خرج له النسائي وحده.
حدثنا يحيى حدثنا خالد.
حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة تقدم.
حدثنا شعبة.
شعبة أيضا تقدم.
عن منصور.
عن منصور هو بن المعتمر الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، أكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل نستطيع أن نأخذ من قوله في حديث ابن عباس ثم ذكر كلمة معناها جواز رواية الحديث بالمعنى؟
رواية الحديث بالمعنى هي جائزة بلا شك، فيما إذا لم يحفظ اللفظ، إذا لم يحفظ اللفظ فلا بد من الرواية بالمعنى، وإلا تضيع السنة وتترك السنة. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الإتيان باللفظ فإنه لا يعدل إلى المعنى، لا يقتصر إلى الرواية بالمعنى، لا يتبع الرواية بالمعنى، هذا هو الأولى. لكن إذا لم يمكن بأن يكون الإنسان ما ضبط المتن، ما ضبط اللفظة، ولكنه متقن للمعنى، فله أن يعبر عنه بما يؤدي معناه، وهذا أمر لا بد منه. والرواية بالمعنى سائغة وجائزة، يعني حتى مع ضبط المعنى، لكن مع ضبط اللفظ، لكن الأولى أنه لا يكون هناك رواية بالمعنى إلا إذا لم يمكن ضبط اللفظ، لأن هذا هو الممكن. والله يقول: فاتقوا الله الذي قال، الذي ذكر هذا فهم خطأ، وأرجو أن يعتنى بالكلام وأن يتحقق من الكلام، لأن الإنسان يعني ينسب إليه شيء وهو ما قاله. أنا هذا الكلام إذا نسب إلي، نسب إلي شيء ما قلته، كوني أقول أن النسائي ما فيه إلا حديث واحد ضعيف أن الألباني قال هذا الكلام، أبدا. وإنما الإنسان كما هو معلوم يتنبه، وإذا كان عنده إشكال يبادر إليه في حينه، يعني ما يخلي في باله وبعدين يروح يسأل يقول أن قلت كذا وكذا في درس فائت، يعني في حينه يتحقق قبل أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يفهم ولا ينبغي أن يذكر، لأنه خطأ يعني بلا شك. وقد قيل: وما آفة الأخبار إلا رواتها. الحاصل أن أقول أنه يعني لا بد من التنبه ولا بد من الاحتياط في النقل، يعني لأن الإنسان قد يضيف الإنسان شيء ما قاله أبدا، ولا يجوز أن يقوله، ولا يجوز أن يقوله، ولا يتصور أن يقوله. كتاب النسائي ما يتصور أن يكون في حديث واحد ضعيف، ولكن أنا ذكرته كما قلت تمثيلا لقلة الأحاديث، لأنه قال لبعض الطلاب أنك يعني ما تذكر يعني الحديث صحيح ولا مو صحيح. قلت كتاب النسائي كله الأحاديث اللي كلها فيها صحيحة إلا حديث واحد ذكرها الألباني في كتاب الضعيفة، والباقي كله في الصحيحة. وأنا أقول أن كتاب النسائي هو أقل الكتب الستة، الكتب الأربعة اللي في السنن، يعني ضعيف، لأن الإنسان إذا رأى المجلدات التي فيها الضعيفة لأبي داود والضعيفة للنسائي لأبي الترمذي والضعيفة لابن ماجه والضعيفة للنسائي، يجد النسائي حجم صغير، يعني كتاب النسائي الذي عمله الألباني ضعيف النسائي يعني صغير جدا، حجم صغير بالنسبة للكتب الأخرى، لهذا فهو أقل الأحاديث، أقل الكتب ضعيفا. وسبق أن ذكرت أن من العلماء من يرجح النسائي على أبي داود، وسبب ذلك يقول قلة الأحاديث التي الضعيفة التي فيه.
هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. السؤال يقول: هل غسل اليدين واجب بعد كل نوم؟
الحديث سبقا مر بنا وهو أول حديث في سنن النسائي. أول حديث في سنن النسائي هو هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده فإن أحدهم لا يدري أين باتت يده. لكن قوله باتت يده يدل على أن هذا من نوم الليل، يدل على أن هذا من نوم الليل، لأنه هو النوم الطويل المستغرق الذي قد يكون فيه أن اليد تعبث وتذهب إلى مكان فيه نجاسة فتعلق بها، بخلاف أي نوم في النهار أو كذا. لكن كما هو معلوم من حيث الاستحباب يستحب الإنسان دائما وأبدا إذا أراد أن يتوضأ من إناء ألا يغمس يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها خارج الإناء، إلا بعد أن يغسلها خارج الإناء، هذا على سبيل الاستحباب. وأما ذاك فإنه خاص بقيام الليل، لأن فيه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم.
هذا السؤال يقول: شخص في صلاة العصر جلس بعد الركعة الثالثة ولم يسلم، فعرف أنه يبقى عليه ركعة فأتى بها ثم سجد سجود السهو قبل السلام وبعده. السؤال يعني هل عليه إعادة الصلاة؟
سجد. لا، السؤال
يقول: شخص في صلاة العصر جلس بعد الركعة الثالثة،
بعد الركعة الثالثة
أي ولم يسلم،
أيوه،
فعرف أنه بقي عليه ركعة فأتى بها ثم سجد سجود السهو قبل السلام وبعده.
لا، ما يكون قبل السلام، إنما يكون بعد السلام.
سؤاله هل عليه الإعادة؟
لا، ما عليه الإعادة، ليس عليه الإعادة، لكن السجود يكون بعد السلام مرة واحدة، ما يكون مرتين، ما يسجد قبل السلام ولا بعد قبل السلام وبعده. السجود إما قبله وإما بعده، لا يكون قبله وبعده. والسجود للزيادة يكون بعد السلام، السجود للزيادة يكون بعد السلام.
يقول: ما معنى أخرجه البخاري تعليقا؟ ما معنى أخرجه البخاري؟
أخرجه البخاري تعليقا يعني أنه ما رواه مسندا، ما رواه مسندا بطريقة عن شيوخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يقال أخرجه تعليقا، رواه تعليقا، هذا هو التعليق. التعليق هو حذف يعني بعض الرواة أو كل الرواة من أول الإسناد، الحذف من أول الإسناد يكون فيه، قد يكون حذف واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقد لا يكون فيه يعني حتى نهايته، بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا حذف الإسناد كله. قيل له تعليق لأن الإسناد إذا حذف أسفله اللي هو أدناه يكون كالمعلق، يكون معناه كالمعلق، يعني لأن الإسناد موجود ولكن أسفله خالي. ولهذا لما جاء ابن حجر وألف كتابه سماه تغليق التعليق، يعني يسكر المكان الخالي هذا اللي تحت، يسكر المكان الخالي اللي تحت بهذا التغليق، تغليق التعليق. يعني يأتي كثيرا في بعض النسخ تعليق التعليق، وهو خطأ، يعني في يعني تصحيح، يعني في بعض في فتح الباري وفي غيره يأتي حين تعليق التعليق، مو تعليق التعليق، هو تغليق التعليق، لأن تغليقه يعني معناه أن النقص اللي فيه يأتي به، الحذف الذي في أول الإسناد يأتي به حتى يتصل الإسناد، فيكون من أوله إلى آخره متصل، بدل ما كان أوله محذوف وأعلاه موجود، يعني جاء ما يغلقه ويسد الفراغ الذي وجد. وقيل له تعليق لأن كان الإسناد جاي من فوق وأسفل خالي، كأنه صار معلق، ما وصل إلى الأسفل، ما وصل إلى منتهى، بل بقي معلقا. فإذا ذكر هذا الذي حذف معناه غلق المكان الذي فيه الفراغ، غلق المكان الذي فيه الفراغ. ولهذا كما قلت يقال صحة اسمه تغليق التعليق وليس تعليق التعليق. تعليق التعليق هذا معناه ليس له معنى، معناه إيش معنى تعليق التعليق؟ يعني يزيد الطين بلة؟ وإنما تغليق التعليق يعني معناه تسكير الفراغ، ويعني تكميل النقص أو إيجاد الحذف الذي حصل.
هذا يقول ويطلب منكم نصيحة لمن يقيمون هذه الأيام عيد المولد.
لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يكون محبا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، محبة تفوق محبة أي مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالدان اللذان كان سبب وجود الإنسان هم من أولى الناس بمحبته وبره وإحسانه، لأنهم سبب وجوده. ولهذا الله تعالى يقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمحبته تفوق محبة الوالدين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من من النعمة التي حصلت لنا على يد الوالدين، لأن الوالدان يوجد منهما الولادة، لكن بعد ذلك هناك شيء أهم وهو الهداية للإسلام، لأن الوالدين يلدون ثم يكون كافر ومسلم بعد هذه الولادة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الله لنا على يديه أعظم نعمة ويجل نعمة، وهي نعمة الإسلام التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأقاربنا والناس أجمعين. بل جاء في حديث عمر: حتى أحب إلى الإنسان من نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أحب إلى الإنسان من نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة لا بد أن نفهم معناها، ولا بد أن نفهم ما تتطلبه هذه المحبة. هذه المحبة تتطلب أن يكون في قلوبنا بهذه المنزلة التي ذكرت، وأن نكون أيضا أن يكون ذكره بألسنتنا بما يناسبه ويليق به، بأن نعظمه ونثني عليه من غير غلو ومن غير إطراء. وكذلك بالنسبة لأعمالنا أن تكون أفعالنا تابعة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودين الإسلام بنى على قاعدتين: إحداهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه وأن نصدق أخباره وأن نعبد الله طبقا لشريعته، وأن تكون محبته في قلوبنا أعظم من محبة أي مخلوق. هذه المحبة الصحيحة. وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من يحب الرسول يحبه بمتابعته وبامتثال أوامره، ما يحبه بأن يعمل أمورا محدثة ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من هديه، وإنما هي من محدثات الأمور. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بما شرع وليس بما ابتدع. ومن المعلوم أن بدعة الموالد هذه محدثة ما كانت موجودة في 300 سنة كاملة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. مضى 300 سنة كاملة ما يوجد للموالد أي ذكر، ولا وليس لها أي وجود أبدا. لا وجود للموالد في 300 سنة كاملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة ما وجدت فيها هذه البدعة، ما وجدت فيها هذه البدعة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل شيئا من ذلك وما أرشد إليه، وأصحابه الكرام وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير ما فعلوا شيئا من ذلك، وأتباعهم وأتباع أتباعهم وثلاثمائة سنة كاملة ما وجد فيها شيئا من هذا. متى وجدت هذه البدعة؟ وجدت في 104، ومن أوجدها؟ أوجدها الرافضة الذين حكموا مصر، الذين يقال لهم العبيديون، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه تاريخ مصر المسمى بالخطط والآثار، فإنه قال إنهم أحدثوا 6 موالد، أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم في زمانهم. فأحدثوا هذه البدعة بعد في القرن الرابع، وهم إنما يعني حصل تسلطهم على مصر كان في 317 وما بعدها، ودامت وطالت مدتهم بعد ذلك، لكن هم الذين أحدثوا هذه البدعة. وإذا فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم 3 الموافق 7 ليلة 8 من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. المقصود من هذه الترجمة بيان أن المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة بأن يمر بينه وبين سترته، أو ليس له سترة بأن يمر أمامه بينه وبين موضع سجوده أو قريب من موضع سجوده، فإن ذلك من الأمور الخطيرة ومن الأمور التي ورد فيها تشديد، ورد فيها تحذير وترهيب. وقد أورد النسائي حديث أبي جهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له من التشديد في المرور، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم. ومن الإثم هذه جاءت في بعض نسخ البخاري، يعني بعض النسخ، ولكن باقي النسخ وكذلك الكتب الأخرى ليس فيها ذكر من الإثم. وهو المقصود أنها ماذا عليه يعني من الإثم، لكنها لم تأتي ثابتة في الطرق المختلفة التي جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة وإن لم ينص عليها، لأن المقصود هو المقصود من ذلك الإثم، والمقصود من ذلك بيان خطورة الموقف والحال التي يكون عليها المار، وأنه يكون على خطر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف، خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني لأن الإنسان عندما يريد أن يأتي، يريد أن يمر، يريد أن يتجاوز ويذهب إلى حاجته، لكن لو يعلم المار بين يديه لكان وقوفه دون وعدم مروره، وقوفه وامتناعه من المرور حتى ينتهي الإنسان من الصلاة، وحتى تنتهي تلك الصلاة التي يصليها ذلك الإنسان، لكان خيرا له من أن يمر. يعني هذا الوقوف ولو طال، لو وقف مدة طويلة يعني ما هو على مقدار الصلاة، بل لو وقف 40، وهذه 40 التمييز لم يذكر، ويحتمل أن يكون 40 يوما، ويحتمل أن يكون 40 شهرا، ويحتمل أن يكون 40 سنة. وهو لو كان 40 دقيقة لكان شديدا وعظيما، لو كان 40 دقيقة أو أقل من 40 دقيقة يعني لكان عظيما وشديدا. ووقوف هذه المدة يعني هذا أمر خطير، أمر سهل. يعني لو يعلم المرء بين يديه ماذا عليه من الإثم لكان وقوفه وطول بقائه يعني وعدم مروره خيرا له من هذا المرور الذي يترتب عليه هذا الإثم. وهذا يبين، يعني هذا الأسلوب أو هذا التعبير يبين خطورة يعني ذلك الأمر الذي هو ما وقع، ولكنه لو وقع لأدرك شدته، أي هذا الوقوف. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حضور الصلاة وعظم شأن صلاة الجماعة، وأن الذي لا يعني يتخلف عن الصلاة لا يعلم ما فيها من الأجر لأتاها ولو حبوا، كما قال في الحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون، أي المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا لو يعلم ما عليه من الإثم لوقف ولم يتجاوز، وأدرك أن وقوفه خيرا له من ذلك المرور الذي يترتب عليه ذلك الإثم العظيم لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني سواء كان بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أو بين يديه قريبا منه إذا لم يكن له سترة، لكان أن يقف خيرا له، لكان أن يقف أربعين يعني وقوفه 40 يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني خيرا. هذا هو خبر كان، لكان وقوفه وعدم مروره خيرا له من أن يمر، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، لأنه يترتب عليه هذا الإثم العظيم. ولهذا النسائي ترجم بهذه الترجمة، وهي التشديد، يعني فيه تشديد. ثم أيضا هذا يدل على أنه من الكبائر، لأن كونه يتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد الذي هذا الوقوف المدة الطويلة أسهل منه وخير لمن يريد المرور من المرور، يعني هذا يدل على خطورته وعلى يعني شدة العذاب فيه. وأنه بهذه الصورة التي بيّن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن جميل بن طريف بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مالك،
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة التي حصل لها الشهرة وحصل لها الانتشار بسبب الأصحاب الذين عنوا بها وبجمعها وحفظها وترتيبها، حصل لها أي لهذه المذاهب الأربعة ما لم يحصل لغيرها من مذاهب العلماء الآخرين الذين هم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من أهل الفقه والاجتهاد وأهل الجهود العظيمة في بيان المسائل الفقهية وأحكامها. وحديثه أي الإمام مالك رحمة الله عليه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية المدني، سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن بسر بن سعيد،
عن بسر بن سعيد المدني وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن خالد،
عن زيد بن خالد الجهني ايش هو بن سعيد قال
ان زيدا ارسله الى ابي جهيم،
ان زيدا
ارسله الى ابي جهيم
ايوه
يساله
ايوه
ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار،
ايوه فقال، يعني الاسناد هو من روايه بشر عن ابي جهيم. وزيد بن خالد ليس من الرواة هنا في الاسناد، ولكنه هو الذي ارسله ليسال، ارسله ليسال فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالإسناد هو عن بسر ابن سعيد عن أبي جهيم، الإسناد هو عن بسر ابن أبي سعيد عن أبي جهيم. وزيد بن خالد ليس من رجال الإسناد، وإنما كان هو السبب في كون بسر ابن سعيد يأخذ ويتلقى من أبي جهيم هذا الحديث، لأنه أرسله يسأله، أرسله يسأله فأجابه أبو سعيد، فأجابه أبو جهيم بهذا الجواب، فأجابه أبو جهيم في هذا الجواب. ومن المعلوم أنه رجع وأجابه، لأنه أرسله يسأل يعني ليخبره. لكن الإسناد الذي معنا هو من رواية بسر بن سعيد عن أبي جهيم، بسر بن سعيد عن أبي جهيم. وزيد بن خالد هو الجهني، زيد بن خالد هو الجهني الصحابي المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكما قلت هو ليس من رجال الإسناد هنا. وأما أبو جهيم فهو ابن الحارث بن الصمة، وهو صحابي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، صحابي خرج حديثه أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة؟
نعم.
وإذن فالإسناد رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وأبو النضر سالم بن أبي أمية المدني وبسر بن سعيد المدني وأبو جهيم الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفعل زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه مع أبي جهيم وإرساله بسر بن سعيد ليسأله، هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من التتبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على معرفته، سواء تلقوه عنه عليه الصلاة والسلام مباشرة أو تلقوه بواسطة من تلقاه، بحيث يروي بعضهم عن بعض ويسأل بعضهم بعضا. وهكذا كان الحديث يكون عند بعض الصحابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس فيحضر المجلس من لا يحضره يحضر المجلس يعني بعض أصحابه ولا يحضره الكثير فيكون هذا البعض الذي حضر أخذ هذا الحديث والذي ما حضر ليس له علم إلا عن طريق هذا الذي حضر عن طريق هذا الذي حضر وبواسطة هذا الذي حضر ولهذا فإن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة حتى يعرفهم أو حتى يعلموها من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم دونهم في المنزلة لأنهم حضروا مجلسا حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأولئك غابوا عن هذا المجلس الذي حدث فيه هذا الحديث ولهذا فإنه لا غرابة بأن يكون الحديث عند بعض الصحابة اللي هم ليسوا أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون عند الملازمين له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في وقت من الأوقات يكون من حضر علم ومن لم يحضر لا علم له إلا إذا وصل إليه عن ذلك أو عن طريق ذلك الذي علم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته امرأة جدة تسأل ميراثها من ابنها فأبو بكر ما كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم فقال أنني ما علمت لك في كتاب الله شيء وما علمت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ولكن دعيني أسأل فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم علم وقال إنه أعطاها السدس فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل الأمة على الإطلاق ما كان يعلم هذه السنة لأن السنة كما هو معلوم تحصل في مجلس من المجالس يعلمه من حضر ولا يعني يعلمه من لم يحضر إلا إذا ظفر به عن طريق من حضر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على مجلسه وعلى حضوره يعني يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وأخذهم الحديث والعلم عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن عمر أنه كان له جار يتناوب هو إياه النزول هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم هذا ينزل يوم ويجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا رجع أخبره بالذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اليوم الثاني يبقى هذا الرجل وينزل عمر وإذا خرج أخبره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجلسون لأعمالهم ولطلب أرزاقهم في بعض الأوقات ويعني يتناوبون ومن حضر أخبر من لم يحضر وأبلغ من لم يحضر وهذا الحديث الصحيح في قصة كون النسم غضب على نسائه وآل يعني أن لا يدخل عليهن شهرا والحديث المشهور الذي في الصحيحين عن عمر وجاء إليه فلما جاء يعني رفيقه هذا قال إنه حصل أمر خطير ففزع عمر ثم جاء وسأل وقال وخشي أن يكون طلق نساء وجاء وتكلم على حفصة واشتد عليها ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك يا رسول الله قال لا فقال الله أكبر يعني فرح لأنه ما حصل طلاق الحاصل أن الحديث هذا فيه التناوب زيد بن خالد الجهني هذا الذي معنا في الإسناد أيضا جاء في صحيح مسلم قال كنا نتناوب رعاية الإبل يعني هذا عند 5 وهذا عند 10 وهذا عند 8 وهذا عند 9 فبدلا من كل واحد يرعى إبله يعني ويغيبون جميعا يجمعونها مع بعض ثم يتناوبون على رعايتها قال زيد بن خالد لما كانت نوبتي يعني اليوم الذي يسرح فيها رجع يعني مبكرا يعني ليس لم يبلغ النهاية في آخر النهار فجاء إلى الرسول وهو يحدث الناس فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس يعني في المسجد فجلس وسمع آخر الحديث فسمع شيئا أعجبه يعني فيه أجر وثواب فقال ما أحسن هذه ما أحسن هذه أو ما أجود هذه يعني يقوله زيد بن خالد ما أجود يعني هذه يعني هذه الفائدة التي فيها هذا الثواب فسمعه عمر فقال التي قبلها أجود التي قبلها أجود ثم أخبره بالحديث الذي كان غاب عنه والذي كان في المدة التي كان قبل أن يأتي المدة التي كان قبل أن يأتي وهذا في يتعلق بالأذان وما يقوله الإنسان كونه يتوضأ ويعني يذكر الله عز وجل فالحديث في صحيح مسلم الحاصل المقصود من هذا أنهم كانوا يتناوبون فزيد بن خالد رضي الله عنه هنا أرسل بسرى بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله عن ما عنده أو ما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي فقال أبو جهيم سمعته هذا يقول لبسرى بن سعيد يقول هذا الكلام أبو جهيم لبسرى بن سعيد الذي جاء يسأل ومن المعلوم أن بسرى بن سعيد رجع وأخبر زيد بن خالد لكن كما قلت هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من حفظ السنة والعناية بها تلقيها عنه وتلقيها عن من أخذها من أصحابه ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في تلقي الحديث عنه وبين عظم فضل ذلك حيث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فهذا فيه الترغيب في أخذ السنة والترغيب في حفظها والترغيب في بذلها وأن بذلها ونشرها يترتب عليه المصالح الكبيرة وهي أنه قد يأخذه من يكون أعظم حفظا ويأخذه أيضا من يكون أعظم فقها فيفهم منها من الأحكام ويفهم منها من أجوبة المسائل ما لا يفهمه الأول الذي أخذها نظر الله امرأة من سمع مقالته وعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغا أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن أبى فليقاتله قوله فلا يدع أحد يمر بين يديه هذا عام يشمل ما إذا كان سترة وما إذا كان ليس سترة لكنه يعني يمر في حدود ما هو قريب من يمنع لا أن يتقدم خطوات ويمنع المار يعني إذا لم يكن له سترة وإنما يمنعه في مكانه أما أن يتقدم خطوات ليمنع فليس من حقه أن يأخذ المسافة التي أمامه وإنما كما ذكرنا في درس سابق أنه أن المار إذا لم يكن هناك سترة يعني يمر من بعده مقدار ثلاث أذرع بعد مقدار ثلاث أذرع من موقف أو من قدم المصلي من بعد ثلاث أذرع يمر ولا يحجز المسافة التي أمامه إذا لم يكن له سترة وإنما يترك مقدار ثلاث أذرع ثم يمر وراءها ولا يضر والمصلي لا يتقدم يمشي خطوات من أجل يرد الناس وإنما يبقى في مكانه ومن كان قريبا منه مد يده ليرده وإن أبى فليقاتله يعني معنى أنه يدفعه أنه يدفعه وليس المقصود أنه يعني يترك صلاته ثم يتصارع معه وإنما يعني يعني يدفعه إذا ولو كان بقوة يعني بمعنى أنه إذا كان عزم يعني يعني يدفعه بقوة لا أن يلحق به ضررا ويعني ينشغل عن صلاته بمغالبته ومضاربته أو مقاتلته، وإنما المقصود من ذلك مدافعته بقوة دون أن يلحق ضررا. فإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن أبى يعني إذا من رده أو نبهه فلم ينتبه ثم أراد أن يدفع بقوة، لكن إن تجاوز يترك يمشي، إن تجاوز يمشي يعني، وإن كان أنه يعني لم يتجاوز فإنه يدفع، وإن كان أنه تجاوز فيدعه. ولا شك أنه أدى ما عليه، وذاك ظفر بالإثم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
أخبرنا قتيبة عن مالك،
أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، عن زيد بن أسلم وهو المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا،
نعم
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يروي عن أبيه أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبو سعيد، ومشهور بكنيته ونسبته الخدري، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري المقصود أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال: الرخصة في ذلك. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد.
ثم أرسل ثم أورد النسائي هذه الترجمة: الرخصة في ذلك، يعني في المرور، الرخصة في ذلك في المرور، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. والمرور بين يدي المصلي كما هو معلوم لا يجوز لأنه ورد فيه الوعيد، لكن الإنسان يمكن أنه إذا بدل أن يعني يمر وبدل أن يقف، إذا كان لا يريد أن يقف يمكن أن ينتقل من صف إلى صف، يعني بأن يكون الإنسان إذا كان فيه واحد يصلي في الصف ويمشي بين الصفوف، بدلا من يمشي بين الصفوف التي يكون أمام هذا المصلي يعني يشوف الصف الذي وراه إذا كان خالي، يعني يوسع بين اثنين ثم ينتقل إلى الصف الثاني ثم يمشي وهكذا. لكن إذا كان هناك ضرورة يعني ملجئة للإنسان ولا يجد سبيل، لا سيما إذا كان الإنسان مضطر إلى قضاء الحاجة ويعني يعني عدم مروره يعني يؤدي به إلى أمر صعب يعني عليه، فإنه لا بأس لأن هذه ضرورة. ثم أيضا كذلك يعني في المسجد الحرام عندما يكون الناس في المطاف ويكثر الطائفون ويمتلئ المسجد ولا يتمكن ويصلي عند المقام ثم يعني يكون الطائفون بين يديه، فإنه لا يمنع الطائفين، لا يمنع الطائفين، وفي هذه الحالة للضرورة لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث المطلب بن أبي وداعة السهمي، المطلب بن أبي وداعة السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجاء وصلى يعني بحذاء المقام في حاشيته وليس بينه وبين الطواف أحد، يعني الناس يطوفون وليس بينه وبينهم أحد، يعني معناه أنهم يطوفون بين يديه يطوفون بين يديه. هذا هو الحديث. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعف الشيخ ناصر الألباني، وإسناده رجاله ثقات إلا كثير ابن المطلب فإنه قال عنه مقبول. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية، إسحاق بن مخلد ابن إبراهيم بن مخلد بن راهو المشهور بن راهوية المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا عيسى بن يونس وهو من أبي إسحاق السبيعي، حفيد أبو إسحاق السبيعي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة، وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة هذا ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرجوا لكثير ابن كثير الذي هو الحفيد حفيد المطلب. يروي عن أبيه كثير لأن اسمه يطابق اسم أبيه، اسمه يوافق اسم أبيه كثير ابن كثير، فكثير ابن كثير ثقة حديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. وأما كثير ابن المطلب فهذا قال عنه مقبول خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني لم يخرج له البخاري من الذين خرجوا لابنه، لأن الذين خرجوا لهم الذين خرجوا لابنه بدون البخاري دون البخاري. يروي عن أبيه المطلب ابن أبي وداعة وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، حديثه أي المطلب عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال الرخصة في الصلاة خلف النائم. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرني يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
ثم ورد النسائي حديث عائشة، ثم ورد النسائي الترجمة هي الرخصة في الصلاة خلف النائم، الرخصة في الصلاة خلف النائم، والمقصود من ذلك أن الصلاة خلف النائم صحيحة وأنه لا